بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. المراقبة التي نؤمن بها، الله رقيب علينا، قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا في سورة النساء الآية الأولى في آخرها: إن الله كان عليكم رقيبا، مراقب. وفي سورة الأحزاب آية 52 تقول: وكان الله على كل شيء رقيبا. مو بس انتوا أيها البشر، كل شيء في هذا العالم الله رقيب عليه. إذن الله رقيب علينا وعلى كل شيء خلقه، رقيب راقب لسير الأمور وحركات هذا العالم وسير الإنسان وأفعال الإنسان. إذن إحنا كن نلتفي ترى حركاتنا، سكناتنا، أعمالنا، أقوالنا، عباداتنا، كلها مراقبة. لا تكون للرياء، لا تكون هالأعمال لشيء آخر لا يرضي الله. حركاتك وسكناتك ترضي الله أو لا؟ أعمالك وأقوالك مو تحكي حكي، يقول ليش كنت هو حكي، هو حكي ما تعرف ايه حكيهم. الله رقيب عليك، انا عليكم رقيبا، وكانوا على كل شيء حتى كلامك الله رقيب عليك. في رواية يقول: الله يسألك عن كل شيء وهو مطلع، حتى لمسك ثوب اخيك ثم ثوب اخوك. هذا اللمس تريد تحقر تقول له هذا جنسه مو زين، او تريد تمشي تقول له هذا جنسه عالي، حتى هذا حركه وقوله مثلا بابك حكي، هو حكي لكنه الله رقيب عليه. هذا حكي يرضي الله ويرضي الله. مرة تتكلم كلام تقوي المسلمين وتقوي عقائد الاسلام، مرة تحكي حكي تضرب مؤسسات المسلمين الصحيح، هذا حكي هذا محاضر عليه. انت مراقب كلام يضعف المؤسسة الدينية. يقول اخو حشي انا ضربته، حشي لكن ضعفت المؤسسه الدينيه بالكذب، بالبغتاني، بالسرائل، عدم التثبت. اذا كن نلتفت ان اعمالنا كلها حركه، عدم حركه، قول، فعل، عباده ترضي الله في طريق الشرع او لا، بعيد عن الشر. الله رقيب يدري كل شيء. للسمعة هذا عمل، للرياء هذا العمل، للمنصب هذا العمل، أو لا لأجل الله. الله رقيب. في خصوص العبادة احنا نوسع العبادة لكل عمل صالح إذا كان مجيئه قرب إلى الله تعالى. العبادة هكذا، كل عمل صالح إذا كان ميتي تأتي به قرب إلى الله، هذا عبادة. حتى قضاء حاجات الاخوه قرب الله العباده. لما تعطي هديه الى صديقك اذا قصدت القرب هاي عباده. عباده اذا ما قصدت القرب ما تكون عباده. اذا قصدت القرب لا يجوز الرجوع فيها، تقول هاي هبه. هبه اذا قصدت القرب صار عباده، صار لله، وما كان لله لا يرجع فيه. اما اذا اعطيت هبه بدون قصد القرب تقدر ترجع فيها. فالعبادة نوسعها لكل عمل صالح إذا كان مجيئه قربة إلى الله تعالى. خب إذا كل عمل صالح، النبي يقول: اعبد الله أيها المكلف، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه
فهو يرى، يعني انت مراقب، اذا ما تشوفه انت هو يشوفك، هو رقيب. العباد وهو العمل الصالح كله تحت نظر الله، كانك يعني تشوف الله وتعمل هذا العمل، لكن اذا ما تشوفه ترى هو يشوفك، يعني هو رقيب. الامام الحسين عليه السلام في دعاء عرفه يقول: عميت عين لا تراك لا تراك عليها رقيبا. الله مراقب العين مشوبك، يقول ما حد يشوفني، تشوفني الله موجود يشوفك. عميت عين لا تراك عليها رقيبا. شوف اصل ان الله يراقبنا، هذا الأصل. كيف نؤمن؟ إذا آمنا بأن الله حاضر معنا، مراقب يعني كن حاضر وياه، كن حاضر وياه، محيط بعملك، إيه نعم هذا موجود، وهو معكم أينما كنتم. إذا المراقب عقل هذا أن الله وياه، فهل هذه المراقبة التي آمنا فيها بوجود آية قرآنية موجود أثرها؟ إيه موجود أثرها بالقرآن، وهو معكم أينما كنتم. خلص، إنه بكل شيء محيط. المعية شنو؟ ليست معية مكانية، يعني الله موجود مع مخلوقاته بأجمعها، محيط بها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، خبير بما خلق، مراقب بما خلق، ونحن أقرب إليه من حبل. إذن معنا، إذا أقرب إلينا من حبل الوريد إذن هو معنا، معية. إن الله يحول بين المرء وقلبه، القلب هو حقيقة الإنسان. إن الله يحول بين المرء وقلبه، القلب هو حقيقة الإنسان. نعم المراقبة، إذن المراقبة واجبة، المراقبة واجبة، المراقبة واجبة، يعني هو يراقبنا وإحنا نراقب أنفسنا. ولذلك الذي يخشى من الله هم المراقبون لأعمالهم، وهم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الوصول إلى رضوان الله لا يمكن بدون المراقبة لأفعالنا، إذا ما راقبت أفعالك ما تصل إلى رضوان الله. الوصول لا يكون إلا بذكر الله الدائم، واقف أفعالك إذا ذكرت الله على الدوام، يعني أنت مراقب أفعالك وتصل إلى رضوان الله. يعني إذا راقبت نفسك الداخلية، أي أفعال، أكو أفعال باطنية، أكو أفعال باطنية، حسد وغضب وشهوة ورياء وعفو، هذني أشياء داخلية. إذا رقبت ذلك فتبتعد عن النفس الأمارة، إن النفس لأمارة بالسوء. إذا رقبت أعمالك الخارجية فتبتعد عن وساوس الشيطان ومكره، ومتفع الأفعال قبيحة، عندنا أفعال قبيحة خارجية، عندنا أفعال باطنية قبيحة، القبيحة أفعال باطنية عندنا أيضا قبيحة. فإذا راقبت نفسك الداخلية، ما أصنعك راقبتك تبتعد عن النفس الأمارة بالسوء. إذا راقبت أعمالك الخارجية تبتعد عن منكرات الخارجية، الظلم والاعتداء والفحش الشر هنا الذي طيب الفتحه عندنا فطره الله جعلها فينا الفطره غير العقل الفطره هذه الفطره تقول لنا ان الجمال محبوب ان الجمال محبوب هذه الفطره العدل جميل العدل حسن القبح الظلم قبيح فطرة الله التي فطر الناس عليها هذه الفطرة تقول العدل حسن مثلا الظلم قبيح هذه الفطرة عجنت مع الإنسان معجونة ويا الإنسان مو خارج الإنسان هذه ويا الإنسان مذكوكة في الإنسان هاي وديعة الله في الإنسان هاي الفطرة لكن هذه الفطرة مرة تكون مخفية عليها ستار لوجود الماديات والشهوات وعلاقتنا بالشهوات والماديات تفسد هذه الفطرة التي الله جعلها وديعة عندنا حب الماديات وحب الشهوات تفسد هذه الفطرة فالفطرة طبع في الإنسان يحب العدل ويبغض الظلم حب للعدل العدل حسن الظلم غلط لكن الناس هاي الفطرة ما موجودة عندهم مغشاية مضمورة لحبهم بالشهوات والماديات يعني هذا الناس إذا سليم هم وفطرتهم كل شيء لكن لما تيجي الشهوات تيجي الماديات تفسد الفطرة لقد كان طبعا في العشائر يرتجى فطرة كان عندهم دولت لقد أسدوا حتى طباع العشائر بالماديات والشهوات مراقبة أنك أنا أراقب نفسي مرة أراقب هاي درجات في المحاضر الإنسانية مرة أراقبها في الخلوات مرة أراقبها في الأفراح شوف هذه نفسي شو تسوي في الأفراح أراقب أعمالي نفسي باطني في الأفراح في الأحزان في الغناء في الفخر يقول الله يسمعنا يرانا يعلم بأسرارنا يعلم ما نضمر ولا يمكن أن نخرج عن محضر الله إذن هاي المراقبة تصبح الفطرة التي هي مغشاة الفطرة التي هي مغشاة الإنسان وعجنت مع الإنسان وهي وديعة الله للبشر هاي المراقبة تقوي الفطرة ضد الماديات وضد الشهوات المراقبة إذا ما أكو مراقبة تتقوى منه الشهوات والماديات إذا أكو مراقبة تتقوى الفطرة يعني الفطرة إذا أكو مراقبة ترجع الفطرة إلى موطنها الطبيعي ترجع إلى النفس الإنسانية إذا ما أكو مراقبة بيك تغلب وتكون الفطرة مستترة مغطاة احنا كنا نعلم ان هذا العالم الله حاضر فيه العالم هو في محضر الله الله مسيطر عليه يعلم معنا اقرب الينا اذا لا ينبغي ان نعصي الله وهو حاضر معنا العالم محضر الله لا تعصي الله وهو حاضر معك إذا عصيته وهو حاضر معك فقد جعلته أحول الناظرين إليك يعني أنا قد أسوي فعل قبيح أمام الدجاجة وأمام الحمار وأمام الغنم وأمام البقر أما أمام الإنسان ما أسوي يعني بنيش حقيرات
الإنسان محرم. إذا سويت معصية في محضر الله جعل الله من أحوال الناظرين إليه، ما إلى قيمة يعني الله مصر والعياذ بالله. لقمان يقول لابنه إذا أردت معصية الله اذهب إلى مكان لا يراك الله فيه وحده، وأكو مكان لا يراك الله فيه وهو معكم أينما كنتم. في رواية أنه جاء رجلا إلى الإمام الحسين عليه السلام وصراحة جل صراحة جل أنا أحب المعصية وأريد أفعلها، قال للإمام إن نفسي تسوق إلى الحرام أحب المعصية للإمام الحسين. قال له الإمام الحسين يا بني اضمن لي 5 خصال ثم عسى الله ما شئت، 5 اضمن لي وسوي معصية. قال هاتها شنو هي الخمس هاتها يا أبا عبد الله. قال الحسين إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه وأعطه ما شئت، رزق الله لا تأكل، هذا الله الذي ينبت الرزق بواسطة المطار والشمس، هذا ينبت الثمار أشد، لا تأكل من رزقه روح عبد. قال الرجل إذا من أين أكل؟ الماء الذي تعطي لا تأكل من رزق الله روح عبد. ثم قال لا تسكن في أرض الله ثم أحط الله روح عطي، لكن هو أرضك. هذا قال الرجل إذا أين أسكن؟ قال ماشي فعسعتي لكن مو بأرضك ولا تأكل من رزقه هاي اثنين. قال الحسين إذا أردت أن تعصي الله فاطلب مكانا لا يراك الله فيه، أما أخرج من أرضه ما يشوفك ثم عصى الله ما شيء، وين يذهب هذا مكان لا يراك الله فيه؟ هو معكم أينما كنت. قال الحسين أيضا رابعا إذا جاءت ملك الموت لقبض روحك فلا تطاوعه ولا تسمح له بقبض روحك. الميلة خامسا فإذا جئت يوم القيامة واحتوشتك ملائكة غلاظ شداد وجروك إلى النار فلا تذهب معه وروحك. قال الرجل حجي 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 أن لا أعود إلى معصية الله. اعطي الله لا تأكل من رزقه ولا في أرضه ولا يراك، وإذا جاءك ملك الموت لا تطعه بقبض روحي، ويوم القيامة إذا أجوك الملائكة الغلاظ الشداد يجروك إلى النار لا تذهب معه روح ميتة. حسبي 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 أن لا أعود إلى معصية الله. يا أخوان الحياة المفيدة هي الحياة الأخروية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، دار الآخرة هي الحياة، هذه ممر قريب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحيوان دار الآخرة، الدنيا ممر. إذا لا تكون إحنا معمرا فلا تنتقم على مراقبة أعمالنا ومراقبة باطننا وأنفسنا، مراقبة نحفظ ذلك، ما في مراقبة نحفظ ذلك. يعني يكون تصير الدنيا حقيرة في عينك، الشهوات والملذات المحرمة حقيرة في عينك ما لي فائدة، والآخرة في عينك تكون كبيرة فنرجح الآخرة على الدنيا. إذا ذيك هي الحياة الحقيقية بالمراحلة توصل إليها، الدنيا تكون في عينك حقيرة صغيرة ما بيها فائدة، وذيك بيها الفائدة فتعمل لها. يعني لا تقدم على أي معصية لأجل وصول إلى الحياة الآخرة، لا تتبع الشيطان بأمرك بالفحش والظلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يأتي السلام على الباقي إن شاء الله يوم السبت. نرجع إلى بحثنا الفقهي. هذا البحث الفقهي قلنا أن الرأي الصحيح ما ذهب إليه السيد القوي من أن الزكاة وحق الفقير متعلق بالعين الخارجية لكن على نحو القيمة، على نحو الشركة المالية. وجدنا دليل السيد القوي كما ذكر أنه في خمسة من الإبل شاة، وين الشاة؟ على نحو الإشاعة. وين حق الزكاة موجود في الغلة على نحو الإشاعة؟ وين الشاة؟ وين هاي إبل؟ إبل هاي أو في كل 50 مسنة، وين مثل ما بعدنا مسنة؟ أو في 26 إبل بنت لبون أو إبل لبون أو بنت مخاض، ما في بنت مخاض هناك. أو شلون نقول إشاعة؟ شلون نقول كل في المعين؟ يعني مول شلون نقول كل في المعين؟ شو نقول إشاعة؟ إذا نقول أنه قيمة الشاة موجودة في هذه الإبل وقيمة المسنة موجودة في هذه الإبل. ثانيا إحنا نضيف دليل للسيد القول، إحنا نضيف دليل نقول أكو روايات كثيرة دلت على كفاية دفع الزكاة، زكاة الغلات من النخل، من النخل دراهم ودنانير، ودلت على جواز دفع زكاة الذهب بالدراهم، ودلت على جواز دفع زكاة الدراهم بالدنانير. يعني شو يعني؟ يعني دفع المالية كافي، دفع المالية كافي. وأدلة خارج يجوز دفع الزكاة من خارج النصاب، خارج النصاب يعني شاة خارج النصاب، المالية موجودة فيها. إذا تدفع من النصاب المراد المالية، تدفع من خارج النصاب المالية موجودة، تدفع من الدراهم والدنانير المالية موجودة. فالميزان المالية ميزان مالية. الزكاة ظاهرها في كل الأصناف التسعة على نسق واحد، ظاهرة في كل الأصناف التسعة على نسق واحد. إذا كان كل في المعين، كل في المعين موجود فقط في الشاف. إذا عندك 40 من الأشياء اعطي واحد، كل في المعين لا يجي. إذا عندك 121 اعطي 2 فقط الأشياء يجي. أما في الإبل ما يجي كل في المعين، 5 من الإبل، 5 الثانية 26 من الإبل بالزبون، إذا ما عندك الزبون ما يجي هذا كل في المعين، إشاعة ما يجي. فظاهر أن الزكاة في كل الأصناف تدعى على نسق واحد. إذا يبقى المراد شركة البقير مع المالك في المالية، في المالية موجود في الأغنام، في الإبل، في البقر، موجود في الحنطة، في الشعير، في التمر، موجود في الذهب والفضة، المالية موجودة. وظاهر الروايات أن الزكاة حصة الفقير مع المالك في كل الأصناف الزكاة، ففي المالية متوفر هذا. أما الذي في الإشاعة موجود فقط في عشر الغلة، هاي إشاعة. إذا قبلنا أن الكسر يدل على الإشاعة هنا، كل في المعين موجود في 40 من الغلة إشاعة، هذا فقط بقية ما موجود. أما الذين بالقيمة في المالية، الشركة قيمة، الشركة في المالية يعني في القيمة، قيمة إذا موجود في كل الأصناف التسعة. بالإضافة إلى أن نقول أنه أيها الناس إهناء الظاهر عرفا وعقلائيا أن الزكاة التي هي ضريبة، هذه الضريبة تقوم بالمال، فإن أعطى من النصاب فالمالية موجودة في العين، إذا أعطى من خارج النصاب المالية موجودة، إذا أعطى من النقد الدراهم والدنانير أو من النقد الورقي المالية موجودة. وظاهر الظاهر العرفي العقلائي أن هاي ضريبة، والضريبة لا تفرق، النصي من نفس الجنس، من نفس الغلة، نصي من خارجها مثلها، نصي من النقدين. هذا الظاهر العرفي أنه هناك المريض ضريبة نصي للفقراء، تصي من نفس العين مقبول، تصي من خارج العين مثلها مقبول، تصي من الجنانير مقبول. هاي ظاهر إذا هذا هم يؤيد كلام السيد خوي.
وأمر أحكام متركبة على ما قاله السيد خوي وعلى ما قاله غير السيد خوي وهو صاحب العروة أن كل شيء معين. هاي الأحكام تؤيد السيد خوي فيما ذهب إليه أن شركة الفقير مع المالك على نحو الشركة المالية ولا يؤيد صاحب العروة. مثلا أنا قلنا يجوز دفع الزكاة قيمة بالنقد الرائج، هل نقول هذا وإن لم يكن هناك دليل على رأي السيد خوي وإن لم يكن هناك دليل، بينما على رأي صاحب العروة الذي يقول الزكاة الكلش المعين ما نقدر نقول هذا بلا دليل، ما نقدر نقول بلا دليل جواز دفع القيمة. والعرف والعقلاء يقول يجوز دفع القيمة وهو أنفع للبقيه من إعطاء حدة الجن. العرف والعقلاء يقولون هذا يجوز وأنفع، بينما صاحب العروة ليس يقول هذا القول إلا بالدليل، يعني يقول كل في المعين، هذا كل في المعين ما يجوز التقييم إلا بمعاملة مع التقييم يحافظ على الكل في المعين، بينما لا يجوز أن يعطي من خارج القضية بالقيمة وإن لم يرضى، يعني المراد الضريبة وهي ضريبة حاصلة في النقد وهي أنفع من الضريبة من نفس الجنس. ثاني بناء على رأي السيد الخوئي أن الحاصل السنوي لا يجوز التصرف فيه قبل أن يصح حفظ الفقير، لا يجوز التصرف فيه، هذا في روايات هل يؤيد رأي السيد الخوئي لا يجوز التصرف فيه إما أن يعطي الزكاة وإما أن يعجلها على الروايات، إذا أردت التصرف بالبقية تجد يعني لا يجوز التصرف قبل إعطاء الزكاة أو عجلها أو غيرها، واحدة من الثلاثة، لو تعطيها تصرف بالباقي، لو تعزلها تصرف بالباقي، لو تضمنها لما يجي الساعي يقول لك يا بهاي عليك 2000 كيلو هاي انت عندك هنا مثلا 20,000 كيلو فأعطيه كيلو زكاتك، إذا ضمنها يتصرف، لو أعطاها لو عزلها لو ضمنها. بينما على رأي صاحب العروة يقول يجوز التصرف بدون إعطاء وبدون ضمان وبدون عزل، يجوز تصرف كل في المحيط تتعاد عشر لا عشر وعشر كل يصرف بالعشر الأول بالعشر الثاني ويبيع والثالث يبيع نصف يبيع ثلاثة أرباع يبيع تسعة عشر إلى حد يصرف، لا يعزلها لا يعطيها لا يضمنها. بينما الروايات قلنا لا 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 ما يجي يتصرف على رأي صاحب العروض جلز يتصرف حتى تصرف قبل أن يعزلها قبل أن يطيها قبل أن يضمنها. بينما الروايات كلها عكس رأيه أن الرسول كان يرسل عبد الله بن رواحة فيقدم عليهم يقول تظن الزكاة الصرف كما تريد ما ظن الصرف وعيد قلت تعزين روح الصرف بالبقية ما تعزين الصرف اغمن او تعزين. هاي الاحكام الواردة في تلك الوقت تعيد رأي سيد اخوي هنا ان الشركة على نحو المالية ما يجلس الصرف بويا ما يجلس الصرف، هذا الشريك معك في المالية لا كل في المعية كل في المعين أحسن متعلق على أن كل في المعين يعني بالعين نعم كلهم يقولون بالعين لكن متعلق بالعين على أن كل في المعين، يعني أنا من أشتري منك يا أبو العربانة أشتري منك كيلو برتقال والعربانة 150 كيلو يقدر قبل أن يطيني شيء واسي بيع خمس شيء واسي واحد إذا بعدي إيه يقدر، يعني الشيء موجود ما أدري أنا ليش الشيء موجود يقدر يصرف قبل أن يطيني قبل أن يعزله قبل أن يظل يقدر يصرف. بينما الرواية تقول لا يجوز لو يعطي الزكاة لو يعزلها لو يضمنها، هذا يؤيد رئيس سيد الخوئي أقول على رأي صاحب العروة اللي يقول بويا الفقير إلى 100 كيلو في العريس، هو إلى 100 كيلو، خوش 900 ما فيه، فأنا صرف من حصتي لأن إذا
شوفوا لما نقول لا. لا 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 اسمع المرأة حينما يموت زوجها وعندها ثمن العقار ثمن البناء هي إلى ثمن متعلق بالعين إذا ما أعطوها حصتها أو ما أعطوها ثمن العقار ما حد يقدر يتصرف إذا ما رضت ما يقدر يتصرف مثل أنا إذا عندي حصة وأخت إذا حصة إذا ما رضينا بتصرف أحدنا ما يقدر يتصرف أحد شركة إذا ما رضينا هي على نحو ما حد يقدر يتصرف لو بيعطى حتى المرأة يقول يا أبو حصتك من هذا ثمن العقار بيجيناها يجينا بس هو بيقدر يتصرفون أما إذا أجروك ونصوها ثمن قيمة العقار إذا ما رضت إذا أجروك فإذا قلنا الشركة على نحو المالية ما حد يقدر يتصرف مالية مشاعة المالية مشاعة ما حد يقدر يتصرف إلا بالإعتاق أو بالعزم أو بالضمان كما قالت الرواية أما على رأي صاحب العمل لا بد من الصرف سألك عشر مئة شيء بالألف أنا صرف بالخمسمية والألف موجودة بالبقية أنا صرفها بدون إعتاق الزكاة وبدون عزمها وبدون ضمانها إذا هذا ما يؤيد التأييد الفوري ثم إذا تلف بعض النصاب إذا قلنا شركة في المالية إذا تلف نصف النصاب وشركة المالية يحصل الفقير نصف حصته بينما إذا كنا كل في المعين إذا تلف نصف النصاب كل يصير على المالك لأن يعني الكل في المعين موجود لن يحصل هذا بينما الفتاوى تقول إذا تلف نصف النصاب فيخسر الفقير نصف حصته فتاوى هيك يقول اما على راي صاحب العوض كن يقول لن يخسر الفقير شيء يعني الكل في المعين والكل في المعين لا يخسر كن هيك يقول لا بسألك اي شيء بناء على راي صاحب العوض بناء على راي صاحب بناء كل شيء يقول بناء على راي صاحب العوض ذاك ناقش مو على رايه سيد قيدي بعض الأحيان يقول هذه المسألة متبرعة على رأي صاحب العروة احنا ندخل ونحكي ونناقش بناء على رأي صاحب العروة لا بناء على رأيه فلما يناقش مو معنى أنه يقول هذا صحيح يقول بناء على رأي صاحب العروة احنا نمشي ونحكي ونناقش وإلا على رأيه صحيح إذا هذا الفرع الثالث أيضا يؤيد صاحب يؤيد سيد الخوئي إذا قول سيد الخوئي هم الجليلية هم أحكام جانبية تؤيده ولا تؤيد صاحب العروة فالصحيح ما ذهب إليه سيد الخوئي السبت إن شاء الله الدرس موجود.